ليس كمثله شيء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبابنا القرآنيين الذين تجعلون تعاليم القرآن منهجا لحياتكم. أهلا بكم في هذه الوقفة المتأنية عند آيات أخرى من سورة صاد المباركة، وهي من الآية 34 حتى 38. نشرع بالحديث أيها الأكارم بعد الاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 من هذه السورة المباركة.
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
أيها الأفاضل، تكملة للآيات التي جرى الحديث عنها في الحلقة الماضية حول النعم التي أنعم الله بها على النبي سليمان عليه السلام، تشير هذه الآيات إلى أحد الاختبارات الإلهية الصعبة التي لم تذكر في القرآن، إلا أننا سنشير إليها اعتمادا على الروايات الصحيحة في هذا المجال. كان النبي سليمان عليه السلام متزوجا من عدة نساء، وكان يأمل أن يرزق بأولاد صالحين شجعان ليساعدوه في إدارة شؤون البلاد وجهاد الأعداء، فحدث نفسه يوما قائلا: لأطوفن على نسائي كي أرزق بعدد من الأولاد لعلهم يساعدونني في تحقيق أهدافي. ولكونه غفل عن قول إن شاء الله بعد تمام حديثه مع نفسه، تلك العبارة التي تبين توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور والأحوال، فلم يرزق سوى ولد ميت مشوه جيء به وألقي على كرسي سليمان عليه السلام. عندها غرق سليمان عليه السلام في تفكير عميق وتألم لكونه غفل عن الله لحظة واحدة واعتمد على قواه الذاتية، فتاب إلى الله وعاد إليه. القرآن الكريم يكرر الحديث بصورة مفصلة حول قضية توبة سليمان التي وردت في آخر عبارة تضمنتها الآية السابقة: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثم تشير الآية المباركة إلى طلب النبي سليمان عليه السلام من الله تعالى أن يهبه ملكا ليس له نظير وخارقا للعادة، ليكون دليلا ومعجزة تثبت للمنكرين صدق نبوته ورسالته. ترشدنا الآيات إلى تعاليم منها: إن الابتلاءات الإلهية هي سنة إلهية تؤدي إلى صقل الروح وتقرب الإنسان من الله تعالى فيما لو خرج منها الإنسان مرفوع الرأس، فحتى الأنبياء والأولياء لم يشذوا عن هذه السنة. إضافة إلى مسؤولية البعض من الأنبياء في هداية الناس، فقد حمل بعضهم أعباء إدارة البلاد والملك، وهذان أمران لا يتعارضان أبدا. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 36 حتى 38 من سورة صاد المباركة.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد.
تتناول هذه الآيات قضية استجابة دعاء النبي سليمان عليه السلام، حيث وهبه الله تعالى ملكا يتميز بامتيازات خاصة ونعم كبيرة يمكن إيجازها في أقسام. أولا تسخير الرياح له بعنوان وسيلة سريعة للسير والتنقل، لأنه من الطبيعي أن الملك الواسع الكبير يحتاج إلى واسطة اتصال سريعة كي يتمكن صاحب ذلك الملك من تفقد كل مناطق مملكته بسرعة في الأوقات الضرورية، وهذا الامتياز منحه الباري عز وجل لسليمان عليه السلام. النعمة الأخرى التي أنعمها الباري عز وجل على عبده سليمان عليه السلام هي تسخير الموجودات المتمردة ووضعها تحت تصرف سليمان عليه السلام لتنجز له بعض الأعمال التي يحتاجها، فمجموعة منها كانت منشغلة في البر ببناء ما يحتاج إليه النبي سليمان من أبنية، وأخرى منشغلة بالغوص في البحر. النعمة الأخرى التي أنعمها الباري عز وجل على سليمان هي سيطرته على مجموعة من القوى التخريبية، لأن هناك من بين الشياطين من لا فائدة فيه ولا سبيل أمام سليمان عليه السلام سوى تكبيلهم بالسلاسل كي يبقى المجتمع في أمان من شرورهم. نتعلم من هذه الآيات أن الجن يحملون العقل والمشاعر وبعض التخصصات، وعليه فإنه يمكن للبشر أن يستفيد من تخصصات الجن. يلزم على ملك البلاد أن يستخدم القدرات والكفاءات المتخصصة في تنفيذ المشاريع المهمة للبلاد. ينبغي الإشراف والسيطرة على عمل وحركة جميع الأفراد والمجاميع وإيقاف كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام المجتمعي. بهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج وصايا النور مع الصادقين، يأتيكم في الساعة الواحدة ودقيقة 36 وعلى مدى ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة الواحدة ودقيقة 51، نشر موجزة للأنباء في الساعة الثانية تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الثانية ودقيقة 6 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. أحبتي، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة الثالثة والدقيقة 25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة ولمدة نصف ساعة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة الرابعة تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة. أحبتي، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. شكرا لكم وفي أمان الله.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء آخر جديد من برنامجكم وصايا النور، آملين أن تقضوا معنا الوقت الطيب والمفيد. في لقاء اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع آخر، وهو الرزق، والذي أولاه الإمام علي عليه السلام الأهمية الخاصة، لما ينطوي على مفاهيم ودلالات عميقة ومهمة. نبدأ الحديث مستمعين الكرام بقولين كريمين له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: اعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. وقول مبارك آخر: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. لكل إنسان قدرات محددة معه منذ ولادته، وهذه القدرات والقابليات يشير إليها الإمام علي عليه السلام ضمن إشارته إلى الرزق المقدر لكل إنسان. فالله عز وجل قسم الرزق في الدنيا بين عباده، ورزق الناس كما نعلم غير متساو، وهذا لا يعتمد على المؤهلات والكفاءة والقابلية، لأن الإنسان قبل أن يولد في هذه الدنيا لم يعمل شيئا إطلاقا لكي يضمن وجوده المرزوق في الدنيا بعد الولادة، فهو يولد بيدين خاليتين، وبالتالي فهو لا يتمكن من استحصال رزقه في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى ضمن له رزقه. أما عدم التساوي في الأرزاق بين عباد الله عز وجل فهذه حكمته سبحانه وتعالى. ولكن وبسبب قصر فهم الإنسان لما حوله، فإنه ينظر إلى بعض الأشياء الظاهرية في دنياه والتي لها وقع حسن في نفسه فيعتبرها رزقا له، في حين أن هناك العديد جدا من الهبات والعطايا التي وهبها الله له، إلا أنها ولعدم إدراكه العميق لمعنى الحياة والموت والآخرة تمر أمامه مر السحاب دون أن يوليها الأهمية. وخير مثال نورده على ذلك شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبد من عباد الله، ولكن رزقه الذي حباه الله له كان أعظم بكثير من البشرية جمعاء. وليس المقصود هنا الثروة والمال والسلطان، فالرسول صلوات ربي عليه وآله كان معروفا بالبساطة في العيش وبغضه للثروة والأموال وجمعها. أما رزقه العظيم الذي اصطفاه الله دون البشرية كلها، فهو إدراكه وفهمه وإحساسه بكل كيانه الشريف لأسرار الدنيا وخفاياها، وأي رزق أعظم من هذا؟ والآية الكريمة إنا أعطيناك الكوثر مصداق حقيقي لهذا القول. فالزهراء سلام الله عليها هي الرزق والنعمة العظيمة التي وهبها الله عز وجل لرسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، لتتجاوز كل المفاهيم التي تسيطر على الإنسان والمحددة بالثروة والأموال والجاه فقط، وما عداها لا يعتبر رزقا. النقطة الأخرى التي لا بد من الإشارة لها هي التباين في تقسيم الأرزاق، وهذا التباين هو أمر ملموس بشكل واضح في الدنيا. إن هذا التباين في الأرزاق لهو أمر طبيعي جدا، بمعنى آخر أنه أساس حركة الإنسان في الدنيا. لذلك أمام هذا الأمر الواقع لا ينبغي للإنسان أن يشعر بالحسرة لما فاته أو قضاء العمر في اللهاث وراء زيادة ما هو مقدر له من رزق، لأن الإنسان عاجز عن فهم وإدراك حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. يقول الإمام علي عليه السلام: ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. فلا طائل من تساؤل الإنسان لماذا أصبح هذا رسولا بينما لم يصبح ذاك، أو لماذا هذا موفور المال والثراء وذاك يفتقر إلى كل ذلك، أو لماذا يدخل هذا الإنسان الجنة وذاك يدخل النار، وغيرها من الأسئلة، وإنما عليه بالعمل. وهنا تكمن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهو مقسم الأرزاق بين العباد. سئل الإمام علي عليه السلام كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ قال عليه السلام كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام كما يرزقهم ولا يرونه. الموضوع الآخر يتعلق بطالب الرزق، وهو الحذر من الإسراف مما وهبه الله عز وجل لنا. فيا عجبا للإنسان الذي يعز عليه صرف ماله بأفضل السبل، ولا يعز عليه صرف سنوات عمره في عمل المعصية. فهذا الإنسان التعس يتصور أن البخل سيزيد من ثروته، ولا يدرك أنه مسرف في العديد من أعماله. وهنا يمكن تلخيص صفتين أخلاقيتين مذمومتين للإنسان، واللتين يجب أن تتبدلا إلى صفتين أخلاقيتين فاضلتين. الصفة الأولى وهي البخل والطمع والجشع وغل اليد إلى العنق، والصفة الأخرى الإسراف والتبذير إلى حد الإفراط. والأوجب أن يكون الإنسان معتدلا بين الحالتين ومتحليا بصفة القناعة التي هي كنز لا يفنى. فالإنسان ولقصر فهمه يعمد إلى الإسراف والتبذير بكثير من الأشياء التي وهبها الباري له، ولا يدرك أنها جزء من النعم والأرزاق التي أعطاها سبحانه وتعالى له. وفي المقابل يغل يده تجاه بعض الأشياء الأخرى متصورا أنها تشكل ثروة ورزقا له. فيجب استبدال هاتين الصفتين المذمومتين، الجشع بالقناعة والإسراف بالاعتدال. لو قام كل إنسان بمراقبة أعماله ضمن هذا المفهوم لاكتشف العديد والكثير من الفهم والإدراك الخاطئ لهذه الأعمال. فالأشياء التي يجب علينا أن نشارك الآخرين فيها نغل أيدينا إلى عنقنا متوهمين أن البخل واللهاث وراء الثروة سيزيد منها، والأشياء التي يجب أن نحافظ عليها نقوم ببعثرتها والإسراف بها دون أي تأن أو تفكير. والسر الذي يكمن وراء عدم قناعة الإنسان برزقه هو عدم إدراكه لرزقه الوافر الذي وهبه الله له. وما أكثره فهو ينظر إلى بعض الأشياء الظاهرية فقط باعتبارها رزقا ونعمة، وما عداها ليست أشياء تذكر. ولكن لو نظر الإنسان لما حوله لاكتشف النعم والهبات المتعددة التي وهبها الله له. فالله عز وجل قدر الأرزاق وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. أيها الإخوة الكرام، إن السعي وراء الرزق والعمل على زيادة النعمة أمر حسن، ولكن صرف هذه الثروة أو النعمة سيترتب عليه في الآخرة حساب، وهذا الحساب يجعل الإنسان يدرك أن الأموال والثروة التي يمتلكها ما هي إلا امتحان عسير عليه أن يجتازه. بمعنى آخر، يجب أن يصرفها الإنسان بالشكل الذي يكون فيه يوم الحساب أبيض الوجه. فاللهاث وراء الثروة تنسي الإنسان أن هناك حسابا لما قام به من أعمال، وتنسيه أن الله عز وجل هو الرازق وهو الذي يبارك بالكدح والعمل والحركة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الإمام علي سلام الله عليه استنزلوا الرزق بالصدقة. وحتى لقاء آخر جديد من برنامج وصايا النور، نستودعكم الله والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين قولا وعملا هو العالم المجاهد والولي المخلص لأهل البيت المرحوم الشيخ سلمان المحسني الأحسائي، تغمده الله بواسع رحمته. شيخ سلمان المحسني هو وأبوه وأعمامه أسرة علمائية، أساسا هم من الأحساء، وقطنوا في إيران في خوزستان بسبب الملاحقات والمضايقات والقمع الذي مارسه الوهابيون الجهال في بلاد الأحساء وفي البحرين. المرحوم الشيخ سلمان المحسني الأحسائي هو في الواقع من مواليد خوزستان، ولد في مدينة شادقان، وهو من مواليد عام 1281 هجرية. لا يخفى بين قوسين يعني أن أؤكد على أن خوزستان، شيراز، كانت هذه المدن تمثل أوطان يوما ما للعلماء وحاضرة للحوزات العلمية، لأن كلما كان يشتد الضغط والقمع على الموالين لأهل البيت، محبين لأهل البيت في المنطقة الشرقية، في الخليج، في البحرين، كان ينزح أتباع أهل البيت وخصوصا المراجع، العلماء، المؤلفين، الشعراء، يلجؤون إلى خوزستان، إلى إيران، إلى شيراز بحثا عن الأمان. شيخ سلمان المحسني الأحسائي ولد هناك في خوزستان في شادقان، وكبر وترعرع في كنف والده حتى أنهى تحصيل المقدمات وبرع في الفقه والأدب. هاجر إلى النجف الأشرف، يعني كثير من هؤلاء كانوا يكملون المقدمات ثم يهاجرون إلى النجف الأشرف، من قبيل حج هاشم الكعبي ومرحوم الشيخ محمد طه الحويزي وإلى أخيه. فهاجر إلى النجف الأشرف، وهناك تطور في تحصيله نتيجة مواهبه، نتيجة كفاءاته، وأصبح آنذاك من تلاميذ المرحوم الشيخ محمد طه نجف والشيخ محمد حرز الدين النجفي، صاحب كتاب معارف الرجال. ثم بعد أن نال الدرجات العالية من العلم عاد إلى إيران وتوطن في مدينة شادقان، أصبح مرجع عام للناس، كانت عند مكتبة كبيرة، ليل نهار الرجل مكب كما تكتب عنه الكتب، مكب على تدوين المؤلفات، وكان ينظم شعرا له ديوان شعر كان، لكن مكتبته وآثاره ضاعت. ضاعت على كل، ما عنده ذرية وسبب أمواج الفتن المشاكل. أنا أحببت أن أركز على هذا الجانب بالذات لهذا العالم الجليل، واقعا وتد من أوتاد العبادة. الملفت للنظر، هل عالم هذا بهالموقع كان تجبى إليه الأموال، الذهب، الأثلاث، فكان يصرفها على المساكين والفقراء، وساكن هو في بيت من القصب والحصر، همو من الطين، بيت من القصب والحصر، هكذا الكتب اللي ذي الترجمة. قلت رغم ما كان توصل ذيك الأموال الطائلة، حتى اقترحوا عليه أن يبني له غرفة من الطين واللبن، فرفض وعاش في ذلك البيت، في ذلك الكوخ، كوخ القصب، حتى نهاية عمره رحمة الله عليه. وهذا له موقعه عند الله وعند الوجدان وعند المشاعر. التقوى هنا، الإيثار هنا، الخوف من الله هنا، التدين والاقتداء بالنبي والأئمة هنا. أما ذوقه الأدبي رحمة الله عليه، له عديد من القصائد وقد ضاع الكثير منها، لكن أنا أذكر أبيات إلى، وهالأبيات الله أكبر. هذا الرجل رحمه الله العالم كان يوصي الخطباء بأن يقروها على المنابر، يقولون كان إذا الخطيب قرأها وهو حاضر يبكي يبكي أحيانا إلى أن يسقط على الأرض. فالأبيات هي طويلة، لكن أنا أذكر منها للتبرك ولإفادة المستمعين المستمعات. الله ما فعلت أمية ببني المطهرة الزكية، لم يرحموا يتم اليتيم ولم يرقوا للصبية، لا تنس بضعة أحمد واذكر مصائبها الجلية. ثم شيقول رحمه الله، يوم السقيفة ما جلبت على الورى إلا البلية، ما كان أدهى منك يوم محرم في الغاضرية، الله ما قاسى به كبد البتولة من سمية. وقرأت له قصيدة في مدح أحد الأئمة، وحقيقة أنه قافيتها من أصعب القوافي، لكن خوب هذه تدل على خلاقية وشاعرية، يعني ملكة عالية من الشعر والأدب. قافيتها صعبة، قافيتها حرف الثاء. شيقول ويقول فيها، إليك رحلت رحلة مستغيثي، كأنه يخاطب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويخاطب أهل البيت بالأخير. هي القصيدة طويلة لكن قافيتها يعني حرف الثاء، إليك رحلت رحلة مستغيثي من الأهوال والخطر الكريثي، وحبل الله حبلك وهو حق، واعتصموا أي بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله منه أهل البيت، وحبل الله حبلك وهو حق، فلا بالمسترك ولا الرثيث. آخر شيء خاطب أهل البيت يقول، فإنكم البقية والمرجى، شفاعتكم من الهول المغيث. رحمة الله عليه، وهنيئا له على هذه العقلية الإيمانية وعلى هذه العلاقة والمودة لأهل البيت. أعود وأؤكد بأن هذا العالم الجليل في الواقع قدوة للآخرين بلباس، بسكن، بطعام، وكان هم جدي وهم حدي ولا يبالي بلومة لائم، ما عنده علاقات واعتبارات تمنع أداء الواجب، فكان لا يبالي بلومة لائم، وكان مشهورا في تشدده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما أبعد عنه يعني العديد من أرحامه. أنا هنا أذكر كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ما ترك الحق لي من صديق. شوف، هذا نفر منا وذاك ابتعد عنا، فكثير من أصدقاء تركوه، هذا العالم الجليل الشيخ سلمان المحسني رحمة الله عليه، كان عايش بهالسكن البسيط، واشتهر هذا العالم بأنه يحب في الله ويبغض في الله، وهذه ليست مرحلة سهلة، هذه لا ينالها أحد إلا بشق الأنفس. زين، هذا العالم الجليل حياته كلها كانت تربية، إصلاح، وتوعية، وتأليف، تدريس، ونظم الأدب والرثاء من الرثاء والمديح لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وكانت مناسبات أهل البيت بهالكوخ البسيط هذا، يقيم مناسبات أهل البيت في أفراحهم في أحزانهم، عملا بالقاعدة أو بكلمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يصفون محبيهم: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا العالم الجليل توفي رحمه الله عام 1341 هجرية في خوزستان هناك، ونقل جثمانه على الأكتاف بموكب مهيب إلى النجف الأشرف، ووري الثرى في وادي السلام. وقد زرت قبره مرارا، لأن الناس الطلبة كانوا يتبركون بالوقوف عند قبره والدعاء له والترحم عليه. راح من الدنيا لا عند ذرية، ولم يترك لا ملكا ولا مال ولا درهم ولا فلس، حتى بعض الأدباء رثاه بقوله: لهفي على بدر هدى تحت التراب حجبا، فأظلم الأفق له والدهر حزنا قطبا، فمثوى أرخته بدر الكمال غيبا. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، دمتم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: ينبغي للمؤمن أن يختم لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين تشبيه له ألفته، بحيث لا يحتاج إلى تحليل أو تفسير، ولكنه يحتاج إلى التذكير بحقيقة يحياها الإنسان يوميا، حيث لا يجتمع مع الآخر إلا ويستخدم لسانه في التعامل، مما يعني أن اللسان هو الصلة بين الأفراد والشرائح الاجتماعية. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الجانب في لقاء متقدم، إلا أن الجديد في هذا السياق هو الصورة التشبيهية التي استخدمها الإمام عليه السلام في التعبير عن ظاهرة اللسان وآثاره. إذن لنتجه إلى ملاحظة السمة البلاغية للتشبيه المتقدم. لقد شبه الإمام الباقر عليه السلام اللسان بالذهب والفضة، من حيث الحرص على حفظه وعدم السماح له بالانفلات ما دام عدم ضبطه يستتبع ضياعه وهو الخسران، تماما كما ينبغي أن يضبط المال أو الذهب والفضة وعدم صرفهما فيما لا ضرورة له. والسؤال هو: ما هي النكات الكامنة وراء التشبيه بالذهب والفضة؟ ولماذا لم يقل عليه السلام، أو لماذا لم يشبه عليه السلام اللسان بالمال مثلا، مع أن كليهما تعبير عن وسيلة لشراء السلع ومطلق حاجات الشخصية؟ في تصورنا أيها الأخوة والأخوات، أن الذهب والفضة هما وسيلة وزينة. الوسيلة هي شراء السلعة كما قلنا أو بيعها، وأما الزينة فهي حاجة جمالية ترتبط بخاصة بحاجات المرأة. ولا نحتاج إلى لفت الأنظار إلى المرأة وزينتها وما تعني به في هذا الميدان، حتى إن القرآن الكريم يشير بوضوح في قوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية. وأما الوسيلة النقدية فلا ضرورة للتذكير بأهميتها، حيث أن استمرارية الحياة تتوقف على توفر الوسيلة المتقدمة. والسؤال الآن: ما هو الربط بين خزن اللسان وبين خزن الذهب والفضة؟ واضح أن خزن الذهب والفضة يفضي إلى أن يستخدم في الحاجات الضرورية، أي ثمة خزن وثمة بذل، وكلاهما يرتبط بحاجات الإنسان. ولكن إذا بذل في غير ضرورة، عندئذ تخسر الشخصية ولا يمكن لها أن تواصل مسيرة حياتها. بيد أن النكتة هنا هي أن ذهب القارئ لهذا الحديث يتداعى به إلى الخسران الأخروي، بالإضافة إلى الخسران الدنيوي. أما الدنيوي فيكفي ما نلحظه من آفات اللسان المضية حينا إلى قتل النفس، وأما الخسران الأخروي فيكفي أن نتذكر أحاديث المعصومين عليهم السلام في إشارتهم إلى نار جهنم أعاذنا الله تعالى منها، وإنها بسبب الألسنة كما هو واضح، بما يستتبعه اللسان من الغيبة والبهتان والعدوان وما شابه ذلك. إذن أعزائي المستمعين، اتضح لنا جانب من الأسرار أو النكات الكامنة وراء التشبيه المذكور. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحفظ لسانه عند الشر، ويطلقه في عمل الخير، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: ينبغي للمؤمن أن يختم لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فيا حسرتي من عذاب.